لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يسر من بعدها ويعين على العمل بمقتضى رضوانه، وأن تورثنا حسن خاتمة وصلاح في القلوب والأعمال والجوارح. وقد وصلت من القراءة إلى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السؤال الأول المتعلق بمعنى هذه الآية: كيف يستدل بهذه الآية على شدة تحريم البدع أو أصل تحريم البدع؟ والجواب عندكم: ولا تنسوا الاستدلال بهذه الآية، فلا دليل أعظم منها في الاستدلال على تحريم البدع، بخلاف ما تشدق لي به بعض الصوفية هناك بدمشق. نعم، إمام مسجد حافظ الأسد يقول: لا بأس عياذا بالله بالابتداع في الدين والاختراع فيه، نسأل الله العافية. نعم، فما وجه الاستدلال بهذه الآية على تحريم البدع صغيرها وكبيرها، أنها محرمة وليست مجرد مكروهة؟ نعم، والجواب عندكم، تفضلوا.
نأخذ من الشيخ؟
نأخذ الأخ أبو ويس. نفسك أنت وائل، تفضل.
طيب، من هذه الآية أن الدين كمل ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رب العالمين جعله كامل.
كامل. نعم.
اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم.
فمن أراد أن يزيد في الدين فعليه أن يأتي بدليل من القرآن ومن السنة على هذا الفعل.
طيب يأتي الدين كامل، وددت أن تركز على هذا الأول، بما أن الدين كامل إذن مقتضى من ابتدع أكمل، لأن الله صرح أن الدين كامل.
مقتضى من ابتدع أنه قد يعتقد أنه الدين ناقص وأنه سيأتي بأفضل مما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
طيب شناعة الابتداع حينئذ، شناعة وشدة الابتداع في كونه
أنه تكذيب لله، أنه يعتقد.
جميل، وفقك الله، أحسنت. وسبحان الذي هذا الرجل من دمشق مشرق ومغرب، رجل يستدل بهذه الآية عشية البدع، وآخر يحيد عنها إلى تجويز البدع، وهم من مدينة واحدة. سبحان الله العظيم. المدن هذه كالرحم، الرحم تلت أشكالا وألوانا، ولد تجده عاقا، ولدا بارا، ولدا أبيضا، ولدا أسمرا. هذه المدن مثل الأرحام. سبحان الله العظيم، أحسنت، إجابة موفقة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأ قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين، يعني في عهد السلف الأولين، فلا يكون اليوم دينا. هذه مفتاح هذا الاستدلال ذكره مالك، وهو في الآية هذه، من الآية هذه مفتاح الرد على كل البدع الكفرية، لأن تنقسم البدع على قسمين. أصل الابتداع هو الاختراع، بديع السماوات والأرض، أي مخترع ما على غير مثال سابق. ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أتيتكم بطريقة اخترعتها، بل وافقت الرسل من قبلي في الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك، ما اخترعته. فالابتداع والاختراع، نعم. وذلك حتى العام اليوم في لغة الثقافة والتطوير يقول: والله يا أخي فلان مبدع، أي مطور لشيء ما سبق إليه. إلى الآن يستعملون كلمة مبدع إلى آخره. ولذلك الله قال: بديع السماوات، أي مخترعهما على غير مثال سابق. فإذا كان كذلك، فإيش الحاجة له للولد حتى يدعى له ولد؟ بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، حتى يكون له ولد سبحانه. نعم. وهي في الاصطلاح، الاختراع لطريقة تضاهى بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تتعلق بإيش؟ بالدين. ما استحدث في الدين مما ليس له أصل في الشرع، كما قال الحافظ الرجب. فيقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله، وهي في الواقع مبالغة في التعبد لله لا دليل عليها. قال ابن تيمية: أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، فهي ضلالة. فحينئذ إذا قال لك قائل: ما هو الزمن، ما هو الزمن الذي نحتج به في الاختراع؟ نعم، الزمن الذي هو حجة في أننا، فإنه لا يجوز لنا أن نخالفه فنخترع شيء لم يفعل في ذلك الزمن. الإجابة عندكم: ما هو الزمن، ما حده؟ يقول: لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك في عهد. ما هو الزمن؟ نعم إخواني، الأخ عمر القرشي.
افتح المايك عندك أخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الزمن الذي لا يشرع بعده الاختراع في الدين هو ما بعد السلف من القرون الثلاثة الأولى المفضلة.
طيب، هذا إجابة. إذا زمن الاحتجاج هو زمن النبي وزمن الصحابة، وأضاف زمنين آخرين، هو الذي نقول هذا لم يفعل في عهد السلف. نعم، لكن تحرير مذهب السلف والاحتجاج به، خلنا نشوف آخر. تفضل. المسألة في أربع أقوال، من هم السلف؟ نعم، الأخ شجاع. تفضل.
تفضل أخ شجاع، افتح المايك.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل وبركاته. نعم.
الخلفاء الراشدين.
الخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون. طيب. من بعدي. طيب. جيد. هذا لا شك زمن احتجاج. إذا احصر لنا بشكل عام الأخ عبد الفتاح شهاب الدين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النبي والصحابة شيخنا.
النبي والصحابة، هل تذكر دليل على حصره في النبي والصحابة؟ وهي أربع أقوال، هذا رجحها. ليش جعلنا هو الحجة؟ من قال أنه هو الحجة؟
هذا الحديث، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة.
نعم،
كلهم في النار إلا واحدة. نعم.
من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابي والتابعين. نعم. أتباعهم. نعم. هكذا نص الحديث؟
نعم شيخ. لا لا، ما من كان عليها اليوم وأصحابي.
إذن أربع أقوال في السلف أرجحها النبي والصحابة.
النبي والصحابة.
هذا كلمة يقول إذا جاء القول على النبي على العين والرأس، الإمام أحمد إمام السنة. إذا جاء الصحابة على العين والرأس. إذا جاء التابعين جاء ذكر عن تابعي، بارك لك في الموهوب وشكرت الواهب إلى آخره، قال هم رجال ونحن رجال. قد يحصل له الاجتهاد، لكن لا نعطيه حكم الموقوف لأن حكم المرسل. إذا الصواب حصر زمن الاحتجاج كما تفضلت بزمن النبي والصحابة، النبي أرشد إلى ذلك، كان ممكن يوسع الدائرة. النبي مرة قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قد يقول قائل هذا ظاهر أنه السلف أربعة أو ثلاث طبقات، بمعنى أنه زمن احتجاج. لكن لما شفنا أن النبي يحسن المسألة فيقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ويأتي الإمام أحمد وهو إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في الحديث، إمام في الزهد، يقول في كتاب أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة. شوف، لاحظ الصحابة. وهذا يخدمنا أيما خدمة عظيمة في عصرنا. فلما جئنا مثلا إلى مسألة العمل في الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ والسرورية والتنظيم السري اللي هو جعل إمارة في الحضر، كان من أعظم احتجاجاتنا ما هو ما قالوا لي ما هو التمسك بالصحابة. نقول وجد في زمن الصحابة ظلمة، إن كنت تقول بولاة الأمر الطغاة لأنهم حكموا غير ما أنزل الله مثلا، ظلمك الحجاج. الحجاج ترى كان يحكم غير ما أنزل الله، الحكم غير ما أنزل الله، مو إنه يسوي نسين قانون فرنسي، كان يقتل العلماء ويقتل بغير مرجح، كان ظالم، هذا يسمى حكم غير ما أنزل الله. طيب، وإيش تعامل الصحابة معه؟ يحجون معه، لا يخرجون عليه. فاحتجزنا بزمن الصحابة في الإنكار على هذه الفرق كلها، الجهمية والإخوان إلى آخره. وجدنا الصحابة في زمن بعد وفاة النبي لا يسلكون منهج الإخوان، يرى علي بن أبي طالب عثمان ينهى عن المتعة، ينكر عليه سرا ما يفضح في المنابر، يأتيه ويقول يا عثمان ترى تنهى عن شيء النبي أمر به وأهل به أمام عثمان. نصيحة سرا، إذن طريقة علي مع ولي أمر عثمان، مع كلامهم علماء لكن هذا ولي أمر، فجاء ونصحه في مجلسه. جيد. ثم لم يسلك، يقول أنت مجتهد وأنا مجتهد، عرف أن الصواب مع واحد منهم يا هو يا عثمان، فقال الصواب معي يا عثمان، لأن النبي أمر بالمتعة وأن تنهى عن المتعة. شوف ما سلك إذا منهج الإخوان، إذا المبتدع منهج الإخوان قام أن كل مختلف، كل الخلاف وأهل الخلاف قولهم صواب، الصواب يتعدد عنده. لأن النبي قال في بني قريظة ما أنكر مرتين في زعمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إنكارا لأنه لن تتجدد الحادثة، كما نبه العلامة الألباني في كتابه الأخير الذي طبع واعتنى به بعض بناته، بالمناسبة بناته الذي اعتنوا به ليس كلهم، نعم، لأنه طلب مني أو أراد الأخ التوضيح في تغريدة كتبتها، سكينة وحسانة وأنيسة الثلاث، أنا قصدت بناته العامل الذي خاص، يعني ما قصدت بناته، ما أردت كنت أسمي يعني. على كل حال ذكر الرد على قاعة الإخوان المسلمين، وأنه لا يجوز التعدد في الصواب كما زعموا. طيب إذن هذا زمن الاحتجاج نعرف به ابتداع زمن النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليه. فما جاءنا من ذكر عن صحابي كمثل من ابن الزبير، كان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد، والنبي كان يقول الرعد صوت ملك، قال مالك الرعد نذير لأهل الأرض، يعني يرجعوا لأنفسهم تخويف لهم صوت الرعد، فكان يتوقف عبد الزبير كما عند الدارمي يتوقف عن الحديث يقول سبحان الذي يسبح الرعد، يعني الملك يسبحه الرعد. فهذا الحديث حينئذ الأثر يعطى حكم الرفع، لأن ابن الزبير لا يقيد ذلك بسمع صوت الرعد من عندي، لا بد يكون سمع سنة. لكن لو جاءنا مثلا عن مجاهد أنه قال من قطع تميمة فله إيش عتق رقبة، نقول مجاهد تابعي، فكلامه يعطى حكم مرسل، فلا نقول هذا شرع، أن نعتقد أن له إيش ها، إلا إذا تحرى إمام إجماع وقع من التابعين على مسألة، وتحرى عالم كبير في هذا، كمسألة إجلاس النبي على العرش مقاما محمودا، قال مالك قال ابن حجر لا مانع أن يكون إجلاس العرش والشفاعة المقام المحمود، فحينئذ لا تجتمع الأمة على ضلالة. طيب إذن لنقرأ، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
من جاءني مبتدع هذا العصر يصنع مولد النبوي، يصنع المولد النبوي، نقول هل هذا المولد النبوي من الدين ولا في الدنيا؟ يقول لا والله قصدنا عادها، بيهرب من الإلزام من بدعة، إنه بدعة يعرف مذهب هذا السنة، يقول والله عادة ما قصدنا عبادة، نقول كذبت في دعوك. المولد النبوي يحتوي على قصائد لمدح النبي، إطعام طعام الفقراء مع طعام للناس، مع كونه عيد، المهم لا تنسبه للعادة، هذا واحد. فإذا كان عبادة فهل هو محدث مخترع أم وافقتم فيه النبي والصحابة وزمن الاحتجاج؟ فإذا قال لا والله مخترع الصراحة مخترع، فحينئذ قل له هل كمل الدين ببعثة النبي وتلقى هذا الكمال الصحابة وعمل المقتضى أم لم يفعل؟ يقول لا فعلوا. فقل ما مقتضى الكمال عند الصحابة عندك؟ أليس ألا يزيدوا على هذا الدين وقد فعلوا، فلم يأتوا ولم يحدثوا بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإنما إرشاده بقول من كان على مثل ما عليه وأصحابي أنهم هم أخذوا عنه وليس أنهم اخترعوا. يقول صحيح. يقول فعلى ما ترضى بهذا المخترع حينئذ الذي يدل تكذيب النبي وأنه ما كمل، تكذيب الله عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم، فتقول حين لازم قولك أنه ما كمل الدين حتى أنا كملت هذا، إيش كملت هذا الدين بهذا المولد، أو سعيد في كماله، سعيد في كماله. ترى المبتدع بمجموعهم كل واحد يزعم أنه لبنى يريد أن يكمل بهذا الدين، إذن ما كمل. ليش؟ لأنه بقى فراغات كثيرة. كل مبتدع يجينا مرة ببدعة طائفية مثل طائفة الإخوان المسلمين، بدعة فردية مثل بدعة المولد، بدعة قولية إلى آخره، مثل الابتداع في الصلاة النارية عند الصوفية. فهؤلاء المبتدعة أو الصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، فهؤلاء المبتدعة، نعم هؤلاء المبتدعة كلهم يظن لازم قولهم أنهم يصنعوا أو يريدون أن يكملوا هذا الدين، وهذا تكذيب لرب العالمين بنفسه. بل قال الشاطبي المبتدع مستدرك على الله، مستدرك، لأنه كأنه يقول فات الرب عياذا بالله أن يرشد عباده إلى المولد، فات الرب كما تقول جماعة الإخوان المسلمين لازم قولهم ولا يشعرون أن يرشد أمة محمد إلى إصلاح ولاة الأمر، يعني بالخروج والمظاهرات والثورات وعقد البيعات السرية إلى آخره، فات الرب ذلك. الله أحكم دينه، قال النبي إذا بوعي لخليفتين فاقتلوا آخرهما، نعم، وقال من كان نصيح للسلطان فليبدي علانية، حسم الأمر، هذا هو الدين. فإذا جئت باختراع طريقة في إصلاح ولاة الأمر بأن تخرج في الشوارع مثلا مظاهرات أو نحو ذلك، فما والله أكملتها، فإنك ادعيت أن الدين ناقص، وما جاء النبي بطريقة في معاملة ولاة الأمر، بل جاء بأتم طريقة، هي نصحهم سرا بتوقير دون فتن، دون إيش فتن. ونبه على شيء في نصيحة الأمر يخطئ فيها كثير من الناس، كثير من الناس مما يدعي أنه ينصح ولاة الأمر يأتي ويعلن بعدما ينصح سرا، يأتي يقول الله يعني والله كلمته للأمر في هذا الأمر مو براضي يطيع، الله يهديه. يا أخي أنت علمت النصيحة كذا، إيش الفائدة؟ إذا أسررت ولي الأمر فنبغي تواصل السر ولا تعلنه، وإلا تكون أحدثت على منهج السلف وهي الإعلان بالنصيحة. قال أسامة زيد، قال لما قال له انصح لعثمان يعني علانية، قال لو أردت أنصحه علانية أنصحه سرا بيني وبينه، لا أفتح باب شرط أكون أول فتحه أنا، لأنهم كانوا يرون أن افتتاح باب الشرط ابتداع، وأن الصحابة زمنهم زمن احتجاج. قال ابن مسعود وأصحاب النبي متوافرون، فاحتج ابن مسعود بالصحابة، والنبي قال رضيت لأمتي ما رضي لها منهم عبد، فهذا دليل آخر على الاحتجاج بالصحابة، لأنهم أخذوا عن النبي بعد النبي في جعله زمن احتجاج. نعم.
قال ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وقال أصبعت عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت
ويدل عمير على أنه نزلت يوم عرفة. تذكروا الحديث ذكرناه أمس في الاقتضاء، كيف أن اليهودي شعر بقيمة هذه الآية. سبحان الله، يعني مستغرب، الصوفية لم يشعروا بقيمتها، والجهمية لم يشعروا بقيمتها، وإن كان اليهود لا يعملون بما علموا لكن شعروا بقيمتها. فلا خير في من كان يهودي خير منه في فهم هذه الآية، كما قال الشيخ ابن الوهاب: كفار العرب عانوا النبي، من كفار قريش عانوا النبي فعرفوا معنى لا إله إلا الله. اليوم يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، فلا خير في من لم يفهم لا إله إلا الله. فشوف اليهودي جاء إلى عمر كما في صحيح البخاري، فقال له: آية أنزلت عليكم يا أمير المؤمنين، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا من ذلك اليوم عيد. شوف معرفة قيمتها، وأن فضل الدين محمد على عليهم من أنه كمل الدين، فلا يجوز الافتراء فيه. وهذه صفة عظيمة وميزة لهذه الأمة. سبحان الله العظيم. قال: أعرف متى نزلت. نزلت النبي قائم على بعيره يوم جمعة في يوم عرفة، أو كما قال. نعم.
قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. وقال ابن جريج وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير. ثم قال: حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء.
لكن في سنده سفيان بن وكيع. نعم، سفيان بن وكيع، وهو فيه ضعف. نعم، ولا شك أن اللي قال الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. ما وجه الغرابة؟ ترى يعني هل الغرابة، هذا سؤال الجميع، غربة الإسلام تكون في جميع العالم أو نسبية؟ وهل تشعر الآن بالغرب في المملكة العربية السعودية؟ تشعر بالغربة كما البعض يطلق، يعني يسوي أبو الناصر العمر يسوي أو سلمان عودة الغربة، فيدعون أننا نعيش في زمن سرية الآن اللي هو على السعود، ينبغي تكون دعوتنا سرية. نعم، تكون دعوتنا سرية، نخطط و نعم. الإخوان عنده إجابة. الأخ حسن الثمالي، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام.
أنا غربة نسبية، قد تكون في بلد أشد من بلد آخر، وفي زمن أشد من زمن آخر.
صحيح، يعني أنا عشت هناك في دمشق في داخل مساجدهم، فعلا حسست بالغربة، بدع وهزيج ولما جيت أنكر أرادوا أن يتحلقوا حولي يعني في عيونهم القتل، يعني أعوذ بالله. هذه تحس يعني هذه هذا تأتي هنا تدعو للسنن. أنا إمام في مسجد الآن لعلي أكمل بعد سنة 17 سنة، يعني أبين السنن وانكر البدع. ما قد جاني موظف مباحث يقول لي أنت ليش بينت سنة تحريك الأصبع، أنت ليش؟ بينما وراني الشيخ عبد القادر النووس معقد زاد المعاد مرة، نعم، وراني خطاب أمني هناك بمتابعة كل من يرفع أصبعه في دمشق على السبابة، يقول هذه علامة السلفيين اقبضوا عليهم يعني أو تحروا عنهم. كان يثير عليهم البوطي، كان يثير عليهم البوطي ليمسكوا، يقول من علاماتهم الإشارة بالأصبع مسبحة، وهي علامة أظن كان رؤية الأنبياء يحركون في الصلاة أو في، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك، كان يشير بسبابته يحركها يدعو بها. فالمقصود أنه ما جاني أي موظف باحث قط كان لي وراك تنشر سنة التبكير بالفطور في رمضان وسنة تبكير الصلاة في رمضان، نعم والله ولا مرة ولا مرة. هم يقصدون بالدعوة السرية أن إعلان النصيحة ولي الأمر عندهم إيش هو؟ دين إعلان النصيحة، ها؟ وإثارة عليه علنا دين، ما دام دين لابد هذا أن يسر، لأنه ما يقبل ولي الأمر أن تنزل النصيحة عليه. الفوضى السياسية عندهم دين فلابد من الإصرار بها، لا هذه مو دين أصلا ولا سنة، حتى تقول نسر في السنة فنحن غرباء، هذا التخطيط خارجي ينكره الدين. قال النبي في الخوارج كلاب النار، لأنهم أهل فتن وأهل دماء كالإخوان المسلمين والسورية ونحوهم من الدواعش. طيب أكمل يسير حتى ننتقل للمسند.
نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت فاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به، ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي أيضا من طرق عن قيس ابن مسلم، ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال قالت اليهود لعمر والله إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا اتخذناها عيدا. فقال عمر إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع، حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا. إن كان شكا في كون الوقوف وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم الجمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به ولم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر.
إذا شك سفيان حصل أنه هل زيد في الرواية كان يوم جمعة ولا يوم الجمعة، ما أظن سفيان تغيب عنه أنه أصلا كان النبي حج وافق يوم جمعة. نعم.
وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا رجاء ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبادة بن نسي أخبرنا أمير
أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير وهو إسحاق بن خرشة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب قال قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر أي آية يا كعب؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقال
أما يوم الجمعة، يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع يقول ابن القيم، وعيد الفطر والأضحى عيد السنة، ومنى وعرفة عيد الحجاج يجتمعون فيه كل سنة. نعم. طيب إذا ما دام نعيد، ما هي السنن التي في عيد الجمعة؟ يعني غير طبعا مسألة الضرب بالدف يوم الجمعة، لنعيد يوم الجمعة، غير الضرب بالدف وغير يعني لبس الجديد، إيش يسن يوم الجمعة؟ إيش يسن يوم الجمعة في عيد الجمعة؟ هل يجوز فيه الضرب بالدف بأغاني الفساق؟ نعيد، قال دعهما فإنهما في يوم عيد. الأخ شوفه، الأخ تركي أبو الجدائي، تفضل.
تفضل أخ تركي.
أحسن الله عليكم يا شيخ، ما يسن فيه شيء يا شيخ.
كيف النبي علل لما دخل على جاريتين هم يضربان بالدف تغنيان في منى، قال دعهما فإنهما في يوم عيد. طيب يوم الجمعة يوم عيد، فلماذا كذا بعد الظهر أو قبل غروب الشمس؟ نخلي بناتنا يضرب الدف يوم العيد، يوم الجمعة يوم عيد.
يا ما جرى على عمل السلف.
جميل. إذا من طرق أهل البدع الاستدلال بالعمومات على الأفراد التي لم يعمل بها السلف. أحسنت. في يوم الجمعة ما ضربوا على الدف، يضربون بالدف في يوم أضحى في يوم الفطر فقط، البنات الجواري يضربون بالدف. أما يوم الجمعة وينسهم عيد، عيد أسبوع. ما ثبت النبي كان يأمرهم أن يفسحوا على أنفسهم باللعب واللهو فيه، قد أبدلكم الله بيومين تلعبون فيهما، ما قال منهم يوم الجمعة ولا يوم ما. نعم. طيب نعم. طيب سؤال، خلوني أختار واحد منكم الآن في سؤال مهم جدا، آمل أن يجيبني إن كان يسمعني الحسن البصري. عيد الفطر، عيد الفطر احتج بعضهم برواية أن النبي دخل أيام الفطر، عنده جريتان عند بكر أو عند النبي جريتان تغنيان. عيد الفطر كم يوم يا الأخ الحسن البصري أو الأخ أحمد جابر؟ الأخ أحمد جابر تسمعني أو الأخ الحسن البصري، كم يوم عيد الفطر؟ أو أحمد إعجاز، واحد منهم. ما حد أرفع أصبعه من هذول اللي سميتهم؟ طيب أبو عمار، أبو هارون، كل هذول ما عندهم جواب على المسألة المهمة دي
اللي هي الشيخ مايكات.
خالد البيتي، يوم واحد ولا ثلاثة أيام عيد الفطر؟ خالد البيتي،
يا شيخ المايكات مغلقة فنحتاج وقت عشان نفتحها.
لا
أو هم يرفعوا أيديهم علشان يعني
اللي يرفع بده أشوف ما شاء الله فتحوا كثير. أحمد إعجاز، هاي أشوف أحمد إعجاز،
تفضل أخا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله رفعين أيديهم كثير، ألما انتشار السنة ما شاء الله.
شيخنا يوم واحد فقط،
يوم واحد فقط، لكن حقيقة هاجمني بعض الناس بيقول بإمامنا وعالمنا الجليل ابن عثيمين قال بل هو ثلاثة أيام عيد الفطر. نعم، ولم يذكر هذا ابن باز. إذن هل قول ابن عثيمين صحيح ولا ابن باز؟ فإن ابن باز الظاهر يقول يوم واحد، عثيمين يقول لا ثلاثة أيام. ليش؟ يقول الشيخ أنا احتج بحديث دخل النبي عليهم أيام الفطر وهم يضربان بالدف، والجمع أقل ثلاث، إذا صار ثلاثة أيام عيد الفطر. وما قالوا وما سمعوا الشيخ قال هذا كيف بحثوها طلعوها إلا صاروا ينكرون بها علي إنكارا شديدا. طيب أقول لطلاب العلم ابحثوا لا تصيرون كذا. أظن هذه المسائل
هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة قال إن الله قد أبدل لكما يومين خيرا منهما؟
صحيح.
فقال عيد الأضحى والفطر.
صحيح أحسن، قال يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث النبي لا تعارض. طيب إيش نقول في حديث فدخل عليهما في أيام الفطر؟ لا، الرواية الأصح أيام منى، هذه اللي أعرفها البخاري، أيام منى. ماشي أحسن. طيب وأظن هذه المسائل ذكرت فيها الشيخ الأثيوبي وأقرني. المهم لعلي هذه المسائل ذكرت فيها الشيخ الأثيوبي الله يرحمه في الرواية الأصح. طيب بقي شيء أبو ويس عشان ننتقل للمسند، لأنه ترى في على إخوان أعمالهم شحيحة الوقت، يعني بينصرفون لأعمالهم بعد شوي.
نعم لا
يلا من أكبر شيء الباقي اللي يسير بس ووقف عند المقطع الجديد. نعم أقرأ.
نعم. وقال ابن مردوية حدثنا أحمد بن كامل قال عن أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا، فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مردوية حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر البزار عن أبي الحنفية عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم.
جميل خلاص.
نعم
يلا ننتقل الآن، يعني أول ما تبدأ الحصة القادمة من عند قولي وقال ابن جرير.
نعم.
طيب وقال ابن جرير هنا علامة، وقال ابن جرير هنا علامة.